بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني ويسعدني أن ألتقي معكم في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء حول مائدة السنة النبوية، الأصل الثاني في التشريع الإسلامي، مع مقدمة في علم مصطلح الحديث وما تعلق بالمنظومة البيقونية، وهي أول ما يقرأه ويحفظه طالب العلم وطالبة العلم في هذا الفن العظيم. ومعلوم عندكم ولا يخفى على شريف سمعكم أن العلم يشرف بشرف المعلوم، وإن من شرف السنة النبوية أننا نستتبع ونقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر في شرف أصحاب الحديث: أهل الحديث هم أهل النبي وصحبه، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فنحن نتتبع أنفاس وألفاظ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأسعد الناس يوم القيامة بكونهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل الحديث، لأن الله تعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وإمام أهل الحديث وطلبة علم الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم ما بعده شرف. أسأل الله تعالى لي وللسامعين أن يجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. هذه المحاضرة أو اللقاء عبارة عن مدخل إلى علم مصطلح الحديث أو علم الحديث النبوي وما تعلق بألقابه وأقسامه ونحوها من الأمور. سيتمحور هذا اللقاء حول مقدمة في التعريف بعلم المصطلح، ثم نتناول أهم القواعد وبعض الوصايا المتعلقة بدراسة مصطلح الحديث، ثم نأخذ المحور الثالث يعني مقدمة حول المنظومة البيقونية وشيء من فوائدها وتنبيهات حول حفظها وشرحها، لنختم ذلك إن شاء الله كما هو المتفق عليه بإجازة في هذا النظم، إجازة شفوية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. مصطلح الحديث هو علم يعتني بمعرفة القواعد التي يتوصل بها الطالب إلى معرفة حال الراوي والمروي. هو علم بالقوانين الموصلة إلى معرفة حال الراوي، والراوي هنا بمعنى رجال الإسناد الذين يروون الحديث، نعرف حالهم. والمروي المقصود به هنا هو متن الحديث، وهو ما انتهى إليه الكلام في سلسلة إسناد الرجال. فعلم مصطلح الحديث يتعلق بالرواة والمرويات، وهو علم كما عرفه البعض الآخر فقال هو علم بالقواعد الموصلة لتمييز الأسانيد والمتون. ما هو أو ما هي ثمرة هذا العلم العظيم؟ أهم ثمرة يجنيها طالب العلم وتجنيها طالبة العلم من تعلمها لهذا العلم العظيم هو معرفة الصحيح من الضعيف، هو تمييز المقبول من المردود من الأحاديث النبوية. فهذه الغاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. فلا يجوز لنا أن نحدث بحديث ونستدل بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من التقول عليه، بل هذا من الإفساد في الدين. كيف السبيل إلى تمييز الصحيح من الضعيف؟ ذلك بتعلم مصطلح الحديث الذي هو البوابة إلى التصحيح والتضعيف، ومعرفة قول النبي عليه الصلاة والسلام من قول غيره ومن قول الصحابة والتابعين ونحوهم. فالحقيقة أن علم الحديث علم عظيم يفتح عليك آفاقا واسعة، وثمرته قلنا هو تمييز الصحيح من الضعيف، فهو البوابة الوحيدة لمعرفة الحديث المقبول من الحديث المردود. ومع ذلك هذا العلم له أهداف، يهدف إلى مرامي شريفة وغايات منيفة. من أعظم غايات هذا العلم والذي نتعب ونكد في حفظ متونه وتتبع شروحه وسؤال المهتمين حول قضاياه، نحقق من وراء هذا أهدافا ألخصها فيما يلي. أولا، الهدف الأول تعزيز اليقين بموثوقية السنة النبوية وأنها حفظت بجهود علماء ربانيين، وأن الله تعالى قد تكفل بحفظها وأنها محفوظة لا يمكن أن يدخلها الدخيل إلا وقد تفطن له أهل العلم. نعم، هذا هو المطلوب خاصة في عصرنا هذا، عصر الشبهات. فالذي لا يعلم ولا يعرف علم مصطلح الحديث يظن أن هذه الأحاديث مشكوك فيها، مشكوك في طريقة نقلها. لماذا؟ لأنه لم يطلع على الطريقة الحقيقية لنقل الحديث، لأنه لا يعرف شروط الحديث الصحيح. من أجل هذا يذب إليه الشك، بينما الذي يتعلم علم الحديث يستيقن من السنة النبوية وأنها حق جاءت من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في عصر اليقينيات، عصر تثبيت المحكمات، لذلك ينبغي أن نطلب العلم ليقر اليقين في قلوبنا بأصول الإسلام، وإن من أصول الإسلام السنة النبوية. من أهداف دراسة علم مصطلح الحديث كذلك القدرة على فهم كلام علماء الحديث وغيرهم. فباكتساب علم مصطلح الحديث يمتلك طالب العلم وتمتلك طالبة العلم مفاتيح فهم العلوم. وقديما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. الذي لا يمتلك أصول العلوم، وإن من أصول العلوم أصول الحديث التي نسميها اليوم مصطلح الحديث، من امتلك هذا المفتاح استطاع أن يفهم كلام أهل العلم من المحدثين مثلا، استطاع أن يفهم كلام العلم من الفقهاء من المفسرين. لا يستطيع طالب العلم ولا تستطيع طالبة العلم أن تفهم كلام العلماء وهي لا تعرف مصطلحات الحديث. تقرأين في كتب الفقه يقولون هذا حديث مرسل، ويقولون هذا حديث موقوف، ويقولون هذا الحديث منسوخ. هذه مصطلحات عند أهل العلم، ينبغي على الطالب أن يعرف مدلولاتها حتى يفهم كلام أهل العلم في القضية، وإلا لا يستطيع أن يفهم قضية فقهية وهو لا يمتلك فهم مصطلحات الحديث. كسائر العلوم الأخرى مثلا في علم الطب، لا يتصور من أحد يريد أن يتطبب وهو لا يفرق مثلا بين المضاد الحيوي ومضاد الالتهاب. هذه مصطلحات شائعة ذائعة عند أهل الطب. نحن كذلك عندنا مصطلحات من لم يعرفها لا يستطيع أن يقرأ كتابا في علم الحديث، من لم يعرفها لا يستطيع أن يستمع إلى محاضرة تخصصية في علم الحديث أو في شرح الحديث أو نحوها. فالإنسان سيكون عاجزا أمام إدراك هذه المعاني، وستفوته يعني معلومات كثيرة إذا لم يتعلم مصطلح الحديث وعلوم الحديث. فالقدرة على تمييز الكلام مهم جدا. مثلا تستمعين إلى محاضرة من المحاضرات، المحاضر يقول مثلا: وهذا حديث مقطوع، وثم بعد جملة جملتين يقول: لا، وهذا منقطع. الذي لا يعرف علم مصطلح الحديث لا يفرق بين المقطوع والمنقطع، لأنهما في الجذر اللغوي شيء واحد، وهو ما وقع فيه قطع. لكن عندنا نحن أهل الحديث اصطلاح خاص، فالمقطوع هو ما كان من كلام التابعي فمن دونه، بينما المنقطع هو الذي وقع الانقطاع فيه أثناء السند لا على التوالي. فهذا شيء وهذا شيء، والذي لا يميز بين الأمرين لا يستطيع أن يقرأ كتابا، لا يستطيع أن يفهم محاضرة تخصصية. إذن أنتم بحفظكم لهذا المتن وباستماعكم لشرح لهذا المتن إنما تمتلكون المفاتيح التي تفتح لكم الأبواب على مصراعيها للتوسع في هذا العلم العظيم وهو علم السنة النبوية. من أهداف هذا العلم كذلك التحقق من صحة الأحاديث وتنقية الرصيد العلمي لدى طالبة العلم من الأحاديث المشتهرة على الألسن وهي في الحقيقة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكوين ثقافة حديثية معتبرة. نحن نعيش في إشكال عظيم اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إشكال تداول الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوع بل والتي لا أصل لها حتى بين المتخصصين. للأسف الشديد حتى بين المتخصصين تدور على ألسنتهم أحاديث لا زمام لها ولا خطام، حتى وصل الأمر إلى أئمة المساجد، حتى وصل الأمر إلى خريجي كليات الشريعة لا زالوا يرددون أحاديث اتفق أهل العلم على نكارتها. ولو سردت لكم الآن الأحاديث المشتهرة عندكم والتي لا تصح على قانون المحدثين أكيد سأجد من كل من تتعجب. أضرب بعض الأمثلة المشهورة عندنا والتي يعني نحن ندرس علوم الحديث في الجامعة وفي غير الجامعة من أجل إعداد طلبة لهم ثقافة حديثية معينة يميزون يعني بين الصحيح والضعيف ولا يقعون في مثل هذه الأخطاء. اشتهر عندكم مثلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور متداول في كتب الفقه. هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم قاطبة. لماذا؟ لأنه مرسل، والمرسل كما درستم في البيقونية من أقسام الحديث الضعيف، لأننا لا ندري هذه الواسطة الساقطة. نزيدكم، يقول أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا من صغارنا ونحن نسمع هذا الحديث. الصحيح أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس مقصرون في نسبة هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ونخشى أن يلحقهم الوعيد، وعيد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث علموا أولادكم السباحة والرماية هذا ليس بحديث، هذا أثر موقوف، ودرستم في البيقونية الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف، والموقوف قلنا هو ما كان أو ما أثير عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، وهذا موقوف على عمر، لأن عمر كتب إلى أهل حمص أن علموا أولادكم السباحة والفروسية. إذن الصحيح أن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله. وهكذا لو جئنا إلى أحاديث الطب المشتهرة على الألسن، كثيرا ما يحدثني الأطباء يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نجوع وإذا أكلنا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. هذا ليس بحديث، هذا لا أصل له، هذا لم يقله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. هذا الكلام كلام الحكيم بن كلدة وهو طبيب العرب. رأيتم كلام طبيب نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ماذا؟ التقصير في معرفة علوم الحديث. وهكذا لو سردت عليكم الأحاديث كثيرة جدا، أطلبوا العلم من المهدي إلى اللاحد، أطلبوا العلم ولو في الصيم، حب الوطن من الإيمان، وغيرها من الأحاديث المشتهرة عندنا. في شهر رمضان مثلا يأتينا حديث المشهور وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن النبي أو فيما يرويه ويبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر عتق من النار. هذا حديث منكر لا أصل له ومخالف للأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن شهر رمضان كله عتق من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام جاءكم شهر رمضان لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل يوم وليلة. وذلك الحديث المنكر يقول آخره عتق من النار. أرأيتم الأحاديث كثيرة جدا عندنا في المساجد. مثلا نحن إذا عقدنا عقد زواج في المساجد مثلا، يأتينا الإمام فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف من جميع طرقه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ناهيك عن الأحاديث التي تسيء لجمال الشريعة الإسلامية، ناهيك عن الأحاديث التي تفسد وتعكر صفو هذا الدين العظيم الذي جاء لسعادة البشرية. وبسبب هذه الأحاديث اتهم الناس دين الإسلام بأنه يدعو إلى التمييز، يدعو إلى احتقار طرف آخر ونحوها. أعطيكم مثال فقط حتى لا أطيل في هذه النقطة. مثلا جاء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه نوع احتقار للنساء، وهذا يهمكم كطالبات حتى تدافعنا عن الإسلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النساء قال شاوروهن وخالفوهن وعلموهن سورة النور، يعني وكأن هذه المرأة لا عقل لها، إذا شاورتها في أمر وأشارت عليك باليمين خالفها أنت خذ بالشمال، وإذا أشارت عليك بالبياض فخذ أنت بالسواد، شاوروهن وخالفوهن. هذا الحديث قد يكون بابا من أبواب الطعن في ديننا، والسبيل إلى يعني دحرجة هذه الأحاديث وإنكارها وتركها هو معرفة علوم الحديث حتى ندافع عن ديننا وعن سنة نبينا. ولو يعني سردت عليكم الأحاديث الضعيفة والمشتهرة على الأنسلة فهي كثيرة جدا. كيف يستطيع الإنسان، كيف يكتسب الإنسان هذه الثقافة الحديثية؟ بدراسة علم مصطلح الحديث يميز الصحيح من الحسن من الضعيف، يميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة من كلام الأئمة المرضيين، فتتضح له الأمور ويرتقي نوعا ما في هذه المعرفة. من أهداف دراسة مصطلح الحديث كذلك اكتساب القدرة على الدفاع على السنة النبوية في زمن كثر من يطعن فيها ويردها بدعاوى متعددة كمخالفة القرآن ومخالفة العقل ونحوها. لا يخفى عليكن أننا في زمان كثر فيه الطعن في السنة النبوية والطعن في الأحاديث الصحيحة في أصح الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهؤلاء الطاعنون لم يطلعوا على يعني هذه الأحاديث في مصادرها، لا يميزون بين ما ورد في صحيح البخاري وبين ما ورد في الموضوعات لابن الجوزي. فطالبة العلم لما تدرس هذا الفن تصبح تميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف فتدافع بعلم. احنا أزمتنا اليوم أننا ندافع بالعاطفة عن الإسلام، والعاطفة لا تكفي ولا تفي بالغرض. الذي يريد أن يدافع عن الإسلام وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتعلم، والقاعدة التي ينبغي أن يرتكز عليها هي قاعدة العلمية. فإذا ارتكز على قاعدة متينة استطاع أن يرد، استطاع أن يرد بكل قوة وبكل متانة، فيقول أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وبالتالي فهو متفق عليه بين أهل الاختصاص وهو مجمع عليه، لا يجوز لنا أن نرده بل ينبغي علينا أن نفهمه في ضوء الأحاديث الأخرى والآيات القرآنية. أما إذا كان الحديث ضعيفا فلا داعي لأن ندافع عليه، يكفي أن نسقطه من جهة السند، يكفي أن ننسبه إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معرفة علم مصطلح الحديث مهم جدا أو مهمة جدا لمن أراد ولمن أرادت التصدي لنشر السنة ولنشر العلم والدفاع عن هذا الدين العظيم الذي يتعرض إلى هجمات شرسة هذه الأيام. وأنتن كطالبات علم ننتظر منكن يعني مجهودات كثيرة جدا في الدفاع عن دين الإسلام وعن السنة النبوية في مجالكن، يعني في المجال الخاص بكن، خاصة وأننا هذه الأيام تأتينا طعونات من عند نساء علمانيات حدثيات يطعن في السنة النبوية. فنحن نريد من طالباتنا أن تتصدى إحداهن للرد على هؤلاء الحدثيات أو العلمانيات في طعنهن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في تلبسهن على مثل هذه الأمور. كتبت علمانية يسارية مغربية اسمها خديجة البطار كتابا سمته صحيح البخاري، سمته هذا الكتاب سمته رجاء أعطونا فرصة. نعم، ألفت هذه خديجة البطار كتابا سمته الإمام البخاري كان بينه وبين الحق حجاب، وردت فيه على صحيح الإمام البخاري. فنحن نريد أن نكون حارسات كما قال سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه، قال الملائكة حراس السماء وأهل الحديث هم حراس الأرض. نحن نريد أن نكون حارسا وحارس في كل مكان يحرسون هذه السنة من خلال دراسة علم مصطلح الحديث. هذه أهم الأهداف التي يعني نود من خلالها نشر هذا العلم العظيم، علم سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المؤلفات في هذا العلم، علم مصطلح الحديث، اعلموا واعلمنا أن علم مصطلح الحديث لم يكن يسمى بهذا الاسم قديما، وإنما هذا الاسم حدث بآخرة، ولا بأس في الاصطلاحات لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. قديما هذا العلم كان يسمى علم الحديث، كان يطلق عليه علوم الحديث، يسمى كذلك علم أصول الحديث، علم أصول الرواية. هذه الأسماء القديمة التي كان يسمى بها علم مصطلح الحديث، وظهر بآخر هذا الاسم خاصة مع يعني ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، ومع الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأطر، فدخل هذا المصطلح وهو مصطلح الحديث. ما هو أول مؤلف في علم مصطلح الحديث؟ إذا أردنا أن نحدد أول مؤلف مجرد لعلم مصطلح الحديث، نستطيع أن نقول أن الإمام أبو محمد الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة هو أول من وضع كتابا مستقلا في علوم الحديث وتعداد أنواعها، وكتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا هو أول كتاب. أما الكتابة في مصطلح القديم فقديمة قبل الرامة هرمزي، لكنها لم تجرد، فمن أوائل من كتب الإمام الشافعي، فهناك مباحث كثيرة في رسالة الإمام الشافعي متعلقة بعلم مصطلح الحديث، الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، الترمذي في خاتمة سننه في العلل الصغير، أبو داود في رسالته لأهل مكة. نعم هذه كتب متقدمة، لكن من أفرد هذا العلم، أول من أفرد هذا العلم هو الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ثم جاء بعده إمام المحدثين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري متوفى سنة 405 للهجرة، وألف كتاب معرفة علوم الحديث ومطبوع في مجلد. جاء من بعده الخطيب البغدادي وألف الكفاية في علم الرواية، أول مؤلف اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للإمام الرامة هرمزي. والحقيقة المفروض آتيكم يعني بالنماذج كلها، وعندي في مكتبتي هنا، فهذا هو أول كتاب صنف المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا أول كتاب ألف في علم مصطلح الحديث المحدث الفاصل. ثم جاء أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ثم جاء من بعده الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ثم جاء أحد المغاربة وهو القاضي عياض اليحصبي في كتابه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، إلى أن جاء الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح. أبو عمرو ابن الصلاح في القرن السابع توفي سنة 628 للهجرة، هو الذي تقريبا قعد علم الحديث وألف كتابا هو محور علم مصطلح الحديث، هذا الكتاب مشهور باسم مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح هو مربط الفرس، إليه يعني إليه يهفو جميع من تكلم في علم مصطلح الحديث. هذا الكتاب مشهور بعنوان مقدمة ابن الصلاح، لكن اسمه الحقيقي معرفة معرفة أنواع أو معرفة أنواع علم الحديث، هذا هو الاسم العلمي لهذا الكتاب. جاء من بعده الإمام النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير، وشرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي، وختم تقريبا التأليف هنا بالحافظ ابن حجر في كتابه المشهور والذي صارت به الركبان نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهنا يعني أوصيكن بضبط الأسماء، أسماء الكتب وأسماء الرجال، فأهل الحديث معروفون بالدقة والتدقيق في الشكل، وستمر معكم في المحاضرة أشياء أضبطها باللفظ، فالرجاء أن تقيدوا هذه الأمور. اسم هذا الكتاب نخبة الفكر وليس الفكر، الفكر مصطلح معاصر، نخبة الفكر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وجاء من بعدهم البيقوني في منظومته هذه المختصرة التي تسمى بالبيقونية، المنظومة البيقونية، والتي إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مقدمة حول علم الحديث. أما أقسام علم الحديث فمعلوم أنكم عندكم أن الحديث ينقسم إلى سند ومتن، وهذا أخذتموه في الشرح. أما السند فهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وأما المتن فهو ما انتهى إليه الكلام من ما انتهت إليه سلسلة الإسناد من كلام. لكن هنا أنبه كنا على شيء، إذا قلنا أن السند هو سلسلة الرجال موصلة إلى المتن، لا ننسى أن من مباحث علوم الإسناد صيغة التحديث. صيغ التحديث من مباحث علوم الإسناد، وهو قول الراوي حدثنا أخبرنا عن فلان أن فلان قال، هذه يسمى الصيغ، وهي من مباحث علم الإسناد، لذلك نحتاجها وندرسها، وعندها قواعد متعلقة بها ندرسها نحن إن شاء الله في علم الرواية. أما المتن فيبتدئ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يبتدئ من قول الصحابي إن كان هناك يعني سبب نزول أو ورود هذا الحديث أو نحوها، فهذا يتعلق بالمتن. وأما الإسناد ليس الرجال فقط، حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، لا، السند هو عبارة عن رجال زائد صيغ تحديث، كما تطلعون في أي كتاب من كتب مصطلح الحديث، خاصة صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. معلوم كذلك أن الحديث عندنا نقسمه إلى متواتر وأحاد، وهنا يعني طلب المبتدئون يخطئون، يظنون أن الأحاد هو ما رواه واحد عن واحد، لا، هذا التقسيم باعتبار طرق الحديث، فما كانت طرقه بلغت مبلغا يستحيل التواطؤ معه على الكذب فهو المتواتر، أما الآحاد فهو أقسام كثر، عندنا الغريب وما ورواه واحد عن واحد، وعندنا العزيز اثنين عن اثنين، وعندنا المشهور ثلاثة عن ثلاثة في قول بعض أهل العلم، فهذا كله الغريب والعزيز والمشهور كله داخل ضمن أخبار الآحاد. أخبار الآحاد حقيقة أن علم الحديث يحتاج إلى تكوين خارطة ذهنية حتى يفهم الإنسان مسائله ويضبط هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث. إذن هذه مقدمة في علم الحديث عن ثمرته عن كتبه عن تقسيماته، يعني حوصل عن هذا الأمر أردت من ورائها الاختصار، لأن المقام لا يتسع للبسط، ولأننا في مدخل إلى هذا العلم ولسنا يعني في قلبه أو في نهاية، لذلك لا نعرج إلا على المسائل المعروفة. ولا تحتقروا، أوصيكن وصية جامعة مجربة في طلب العلم، لا تحتقروا المتون الصغيرة أو المتون الأولية، فهذه المتون هي التي تكون طالب العلم وتكون طالبة العلم. هذه البيقونية لا تحتقرونها، لأنها ستبقى معكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه البيقونية درسناها قديما جدا قبل نحو من 22 سنة أو أكثر أو أقل، ولازلنا إلى اليوم نتذكر تلك المباحث وتلك التقسيمات وتلك التعريفات التي أخذناها ونحن صغار، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولأن الأمور المحكمة تبقى معك إلى النهاية. ماذا ستأخذون إذا يعني قطعتم شوطا في مصطلح الحديث؟ ماذا ستأخذ؟ ستأخذون الحديث الصحيح والحديث الحسن والمنكر والشاذ، لكن بتوسع، فيبقى دائما الأصل معكم تبنون عليه التوسع في هذا العلم، لذلك لا تحتقروا وتمكنوا، ومن تمكن ويعني حصل الأصول إن شاء الله سيبلغ من تمكن من الأصول سيبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الغايات. وقديما قيل أن من حرم الوصول حرم الوصول. الحديث المتواتر قلنا هو ما رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس. هذا التعريف موجود في أي كتاب في مصطلح الحديث، تجدين هذا التعريف إن شاء الله، ارجعي إلى أي كتاب من الشروح تجدين تعريف الحديث المتواتر. نأتي الآن إلى المحور الثاني، مداخل إلى هذا العلم وقواعد مهمة تتعلق بهذا العلم. هذا العلم واسع، له كتب، له شروح، له حواشي، لكن سأعطيكم خلاصة التجربة في تدريس هذا العلم وفي التعامل مع هذا العلم الشريف الذي يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعطيكم خلاصات، قواعد، ما يسمى بالاصطلاح المعاصر مهارات، مفاتيح، قواعد، ضوابط تتعاملون مع من خلالها مع علم مصطلح الحديث. قاعدة الأولى والأصل الأول الذي يجب على طالبة العلم أن تستحضره وهي تدرس علم الصرح الحديث أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، فلا يجتمع أهل العلم على تضعيف حديث صحيح ولا على تصحيح حديث ضعيف، لأن العصمة الإلهية تشملهم. انظروا، هذا العلم فيه تسديد من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله تعالى الذكر وتكفل بحفظه. والقرآن الكريم لا يحفظ إلا بحفظ السنة، لأن هذا يستلزم هذا، لأن القرآن الكريم معاني وألفاظ، ألفاظه معروفة محفوظة، ومعانيه كيف تحفظ؟ تحفظ بتفسيره، وتفسيره هو ماذا؟ هو السنة النبوية. فمن آثار حفظ القرآن أن تحفظ السنة، لأنه إذا ضاعت السنة سيضيع القرآن الكريم. قال أو قيل لعبد الله بن المبارك ومن أئمة المحدثين المتقدمين: هذه الأحاديث الموضوعة، أي ما تصنعون بهذه الأحاديث التي كذبها الرواة؟ فقال له عبد الله بن المبارك: تعيش لها الجهابدة. ثم تلا قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هناك حفظ إلهي لهذا العلم، فلا يستطيع أن يأتي أحد يقول ذهلتم عن حديث، فاتكم حديث لا تعرفونه مثلا، لا يضيع من السنة شيء، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه السنة. فكن على يقين أن هذه السنة محفوظة، وأن العلماء لا يجتمعون على تضعيف راوي هو ثقة، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال: الأمر فيه عصمة بإذن الله جل وعلا، فعلى العلماء أن يجتهدوا، والتسديد من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أصل آخر، اعلمنا أن مصطلحات علم الحديث تقريبية فقط وليست منضبطة 100%، وذلك أن طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى أشياء تقرب له العلم، وليس أشياء تضبط له العلم ضبطا كاملا. فهذه المصطلحات وهذه الألقاب التي تدرسونها في البيقولية ونحوها هي مصطلحات تقريبية فقط وليست نهائية، خذوها قاعدة، لأنكم إذا مشيتم في مراحل دراسة علم مصطلح الحديث ستتغير عندكم كثير من القناعات التي أخذتموها في البداية، لكن لا بأس، نحن في البداية نأخذ هذه الأمور على أساس أنها مسلمات، لكن نضع في أذهاننا أن هناك من الأمور ما وقع فيها خلاف، وأن هناك من المصطلحات ما هي عند بعض أهل العلم بمعنى وعند البعض الآخر بمعنى آخر، فنحن في بداية الطريق فقط. مثلا درستنا في علم المصطلح في شرح البيقونية أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة، يعني هو انقطاع في آخر السند بالمختصر من جهة الصحابي. لكن ستجدون إذا تمرستم في علم الحديث ستجدون أن بعض أهل العلم يطلقون المرسل على الحديث المنقطع، يعني الانقطاع في أول السند، ومع ذلك يقول علي بن المديني هذا مرسل ويقصد بذلك منقطع. الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع عند العلماء المتقدمين، هذا أمر إن شاء الله لا ضير فيه. المهم أن يمسك الإنسان بنواصي العلم ومفاتيح العلم حتى يفهم كلام العلماء، ولكن لا يقطع ولا يجعل هذا الشيء نهائيا، إنما هي أشياء فقط ندخل بها، لكن بعد سنجد هناك تفاصيل. مثلا أعطيكم مثال حتى تفهمنا في علم النحو. مثلا أول ما يدرس الإنسان علم النحو يقال له أن الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. هذا أي إنسان يمر عبر هذا المدخل، لكن لما يتوسع الإنسان سيجد عند بعض النحويين أنهم يضيفون شيء آخر، وهو الحرف المشبه بالفعل. مثلا الحرف المشبه بالفعل هو قسيم للاسم والفعل والحرف عند بعض النحويين. إذن هذه تفاصيل وتفاريع أخرى، وتجد أشياء كثيرة. مثلا ندرس في علم النحو أن كان إذا دخلت على الاسم رفعته وسمي باسمها، والخبر نصبته وسمي خبرها. لكن في بعض لغات العرب أن كان مثلا لا ترفع الاسم وإنما تنصبه. هذا عند التفاصيل. كذلك عندنا في علم الحديث نقرأ أشياء لكن قد نخالفها إذا كبرنا ويعني شد ساعدنا في علم الحديث، فلا يكون في هذا يعني فتنة لبعض كنا أو أن الأمور مختلفة. لا، هذا هو شأن جميع العلوم. رابعا أو ثالثا، مصطلحات علم الحديث ليست توقيفية جاء بها الوحي، لا، بل هي اجتهادية، والمرجع في تحديدها هم علماء الحديث. لكل قوم اصطلاحهم الخاص. واصطلاحنا نحن في علم الحديث مأخوذ من عند العلماء وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصطلحات علم الحديث لم تكن معروفة عند الصحابة، لأنهم أصلا ما يحتاجون هذه المصطلحات، يسمعون مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون لا يحتاجون إلى علم الإسناد، هم يسمعون الصحابة، والصحابة كلهم عدول يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاجة لهم لا إلى مرسل ولا إلى منقطع ولا إلى تدليس، ولا هم يحزنون. إذن هذه الأمور لم تكن معروفة عند الصحابة. متى عرفت؟ عرفت مع نشأة الإسناد، لما طالت الأسانيد احتاج الناس إلى التنقيب عن الرواة والمرويات، وهذا التنقيب أداهم إلى قبول بعض الأحاديث ورد بعضها. لما قبلوا وردوا عللوا ذلك الأمر فقالوا هذا لا نقبله، لأن الحديث فيه انقطاع مبتر بمعنى منقطع، فنشأت هذه الاصطلاحات، فنشأت هذه الاصطلاحات تباعا. إذن فهذه الاصطلاحات ليست توقيفية، لا يجوز لنا أن نخرج عنها، لا مشاحة في الاصطلاح عند أهل العلم. لذلك قد يختلفون في تعريف بعض المصطلحات في علم الحديث، فهذا لا مشاحة فيه، لأن الأمر ليس توقيفي وإنما هو متعلق باجتهاد العلماء. لكن أنبهكم شيء آخر، أن علوم الحديث التي تدرسونها ينبغي أن تأخذوها عن أهل الاختصاص، فأهل الفقه لهم اختصاص وأهل أصول الفقه لهم اختصاص، أما هذا العلم الشريف فله المختصون فيه، هم الذين يعرفونه بالتعريفات المنضبطة، هم الذين يعني يحدونه بحدود منضبطة وفق ما درسوه وعملوا به. فالمرجع هم المحدثون النقاد، ليس غيرهم من الفقهاء والأصوليين واللغويين ونحوهم، لأنهم يتساهلون في تعريف بعض الأمور. مثلا كما بعضهم يقول، إذا قلت له عرف لي الحديث المرسل يقول لك الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، هذا تعريف خطأ، لأن إذا علمنا، لو كنا نعلم أن الذي سقط صحابي لا يضرنا، لأن الصحابة كلهم عدول. الصحيح عند أهل الحديث يقولون الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة، والواسطة هذه لا ندري لعله تابعي آخر، فالتابعون قد يروي بعضهم على بعض. أرأيتم دقة أهل الحديث؟ لذلك مصطلحات علم الحديث وألقاب علم الحديث ينبغي أن تؤخذ عن أهلها وهم علماء الحديث. رابعا، لفهم علم مصطلح الحديث ينبغي على طالبة العلم أن تتصور تقاسيم هذا العلم، وأن تجعل في ذهنها خارطة ذهنية لا بأس أن يرسمها الإنسان ويقسمها. نحن في طرق التدريس المعاصرة نستعمل طريقة الخارطة الذهنية لمعرفة هذه العلوم. فأولا نقول هناك مرويات، يعني أخبار تروى. هذه الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون أحاديث أو أخبار أو آثار. أما الحديث فالغالب يستعمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار كذلك تستعمل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرف الغالب فقط، والآثار تستعمل فيما روي عن الصحابة والتابعين فمن دونه تسمى الآثار. إذن هذا هو التقسيم، هناك أحاديث وأخبار وآثار. نأتي الآن إلى تقسيم الحديث باعتبار درجته من الصحة والضعف. اتفق العلماء على تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام. الحديث ينقسم من جهة من جهة الدرجة من صحة والضعف ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما أن يكون الحديث صحيحا، إما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. فهذا تقسيم آخر من جهة أخرى. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الحديث الحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. الحديث الضعيف أقسام كثيرة، لأن بعض الطالبات تظن أن الحديث الضعيف نوع واحد. لا، الحديث الموضوع من أقسام الضعيف، الحديث المنكر من أقسام الضعيف، الحديث المدلس من أقسام الضعيف، الحديث المنقطع من أقسام الضعيف، الحديث المعضل من أقسام الضعيف. لذلك قال البيقوني: وهو أقسام كثر، يعني أقسام كثيرة جدا. فيتصور الإنسان ويصنع خارطة هكذا حتى يتصور هذا العلم، لأن علم مصطلح الحديث نحتاج فيه إلى الخرائط الذهنية في التخريج وفي تصور المسائل. عندنا كذلك تقسيم باعتبار آخر، وهو باعتبار انتهاء الكلام. إذا انتهى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، إذا انتهى الكلام إلى الصحابي فهو الحديث الموقوف، إذا انتهى الكلام إلى التابعي فمن دونه يعني تابع التابعي فهو المقطوع. إذا هذا تقسيم باعتبار آخر. لذلك بعض الذين لا يفهمون يقول لك الحديث الموقوف إيش، هل هو من الضعيف ولا من الصحيح؟ لا يا أخي، هذا تقسيم باعتبار آخر. فالحديث الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فهو ليس قسيما للحديث الصحيح والضعيف والحسن، لا، هو تقسيم باعتبار آخر، باعتبار من القائل. إذا كان القائل النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، إذا كان القائل الصحابي فهو الموقوف، إذا كان القائل التابعي فهو المقطوع. إذن ينبغي أن نضبط هذه الأمور بهذه الاعتبارات، هنالك تتضح لنا الصورة ونستطيع أن نفهم هذا العلم العظيم، علم مصطلح الحديث، الذي إذا فتح عليكن فيه فأبشرنا بالخير، لأن أهل الحديث معروفون بالدقة وقوة الحجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن حفظ الحديث قويت حجته. نعم، لأن أصحاب الحجة القوية هم المحدثون، وهم أهل الحديث الذين يعني أثنى عليهم أهل العلم، وألف الخطيب البغدادي كتابا في شرفهم سماه شرف أهل الحديث. خامسا، معرفة الفروق بين أنواع علوم الحديث المتداخلة هو لب وسر فهم علم مصطلح الحديث. بالتجربة، إذا أردت أن تمتحن شخصا في معرفته بعلم مصطلح الحديث فاسأله عن الفروق بين الأنواع المتداخلة، إن أدرك الفرق الصحيح بين الأنواع فهو ضابط فاهم لك أن تجيزه، أما أن يحفظ تعريف هكذا من غير فهم لا يستطيع. فمن فرق بين الصحيح والحسن، وفرق بين المقطوع والمنقطع، والمدلس والمرسل الخفي، والراوي المبهم والراوي المهمل، اعلموا أنه قد فهم مصطلح الحديث. معرفة الفروق بين أنواع علوم الحديث هو لب وسر فهم علم المصطلح، يعني من وصل إلى درجة أنه يفرق التفريق الدقيق بين الأنواع المتشابهة من علوم الحديث ومصطلحات الحديث، هذا دليل على فهمه لهذا العلم وإتقانه لهذا العلم. أعطيكم مثال، أنا دائما طلبتي يعني في المبتدئين أسألهم هذا السؤال دائما تقريبا في بدايات لما ندرس الأحاديث باعتبار صحتها وباعتبار انتهائها، أقول لهم سؤال فرض فجائي: ما الفرق بين الحديث المقطوع والمنقطع؟ انظروا، لفظتان متشابهتان جذرهما واحد، وهو كلمة القطع، لكن الذي درس سيفهم أن المقطوع هو قسم من أقسام الحديث باعتبار قائله وليس باعتبار الصحة والضعف، وهو ما كان من قول التابعي فمن دونه، هذا هو المقطوع، وليس معنى أنه ضعيف، لا، لا علاقة له لا بصحة ولا ضعف. أما المنقطع هو ما سقط أثناء إسناده راو لا على التلاوي التوالي عفوا هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. يعني مثلا الإمام البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح متصل. لو قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن الزهري قلنا هذا انقطاع، لأن عبد الله بن مسلمة لم يسمع من الزهري، هناك واسطة سقطت، هذا حديث منقطع، هكذا نقول في علم الحديث. إذن هذا هو الفرق بين الحديث المنقطع والمقطوع، ومن استطاع أن يفرق بين هذا وهذا هذا دليل على أنه يفهم، يفهم هذه على الرغم من الاشتباه. مثلا الفرق بين الحديث الصحيح والحسن هذا من أسهل ما يكون، الصحيح وما توفرت فيه الشروط الخمسة، الحسن ما توفرت فيه نفس الشروط إلا قضية الضبط، فراوي الحديث الحسن ضبطه خفيف بينما راوي الحديث الصحيح ضبطه تام، ضبط سطر وضبط كتاب. إذن هذا هو الفرق. نأتي إلى المدلس والمرسل الخفي، هذا لما في النخبة، نخبة الفكر، تعرفون الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. مثلا في علم الرجال بين المبهم والمهمل، ما الفرق بينهما؟ هذا كذلك في الباعث الحديث، إن شاء الله إذا درستم هذا المتن ستدركون هذه الأمور. إذن على المدرسة والمشرفة على الطالبات أن تحرص على الأسئلة المتعلقة بالفروق، نعم، الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو ما كان من قول التابعي فمن دونه، يعني تابع التابعين، هذا يسمى حديث مقطوع. أما المنقطع بالنون فهو ما وقع سقط في إسناده، ومن أقسام الحديث الضعيف، وما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، هذا تدرسونه إن شاء الله في الصحيح. إذن هذا تقسيم باعتبار وهذا تقسيم باعتبار آخر، فمن أدرك هذه الفروق فهو على خير إن شاء الله، وهو دليل على أنه يتقن هذا العلم العظيم. إذن هذه قواعد يعني انتقيتها حتى تكون مدخلا لهذا علم مصطلح الحديث الذي الغرض منه الوصول إلى تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. عند الانتهاء من دراسة هذه المصطلحات وضبطها وحفظ تعاريفها والفروق بينها ستتجدد لكم النظرة، ستكون هناك نظرة جديدة منفتحة منضبطة علمية إلى الكتب، كتب العلم، إلى محاضرات العلماء والمتخصصين، إلى فهم كلام أساتيذكم في الجامعة مثلا إذا تكلموا في قضايا تتعلق بعلم الحديث. هذه المفاتيح، ومن جاء بالمفتاح فتح له العلم، ومن تخلف عنه المفتاح مستحيل أن يذهب بعيدا في هذا العلم، العلم العظيم، وهو علم مصطلح الحديث. لذلك أوصي وأؤكد على حفظ هذه المنظومة البيقونية، على شرحها، على البحث في يعني مصطلحاتها وفهمها، وعلى المدارسة وسؤال المختصين والمختصات، لأنه من أتقن البيقونية لأنه من أتقن البيقونية سيتقن علم الحديث، لأنه ما يبقى معه إلا التوسع في المصطلحات الأخرى. ومن يعني اجتاز هذا المتن وهو لم يفهم ستصعب عليه الأمور فيما يستقبل، خاصة مع الدراسات هذه الجديدة، وعندكم الدراسات والمقاييس في الجامعة، يعني مقاييس عالية المستوى. إذا الإنسان لم يكن يعني متمكنا في علم الحديث، على الأقل شيء أخذ متنا في علم الحديث، لا يستطيع أن يتمكن في علم الحديث. وهذا قد رأيناه في زمن من الأزمنة، كان عندي طالبات ماستر واحد كنت أدرسهم دراسات معمقة في علم المصطلح، اكتشفت شيئا رهيبا، اكتشفت أن بعض من يدرس علم الحديث ودرس مرحلة الليسانس في علم الحديث للأسف الشديد لم يستفد من تلك المرحلة. اكتشفت أنهم يدرسون الماستر وهم جد مبتدئين في علم الحديث، يحتاجون، أقول يحتاجون إلى العودة وقراءة البيقونية من جديد، لأنهم ما تمكنوا، لذلك لا يستطيعون أن يفهموا ما هو أكثر عمقا في هذا العلم العظيم. فاضبطوا الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول، هذه قاعدة عند أهل العلم. إذن هذه أهم القواعد وأهم النصائح طالبات علم مصطلح الحديث، ذكرتها على عجل ولخصتها في شكل عصف دهني، وإلا الكلام يطول، وكما قيل الكلام إذا طال كان للشيطان فيه حظ ونصيب. أتمنى أني قد أتيت على مجمل ما كنت أريد أن أوصله إليكن، وأنا حقيقة مستبشر خير إن شاء الله بهذه المبادرات الطيبة من الطالبات والحرص على العلم، ونحن في زمن كورونا، فهذه وسيلة طيبة مباركة للتواصل مع يعني أساتذتكم وطلب العلم بمختلف الوسائل. هنا طالبة تسأل تقول: لم تشرح لنا الفرق بين الحديث المدلس والمرسل الخفي. أنا تعمدت أن أترك شرح هذا، لماذا؟ لأن النوع فيه دقيق، ولأن المرسل الخفي فيه دقة، لكن سأذكره ولا بأس من فهمه فطيب، وإلا إن شاء الله فيما تستقبلون من المتون ستجدون الفرق بينه. الحديث المدلس هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أما الحديث المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره، كانوا في عصر واحد لكنه لم يلتقه ويروي عنه، فهذا مرسل خفي. وأما من سمع من شخص أحاديث وهذا الحديث بالذات لم يسمعه منه وإنما قال عن فلان، فهذا حديث مدلس. فالفرق بينهما أن المدلس أو المدلس لقي شيخه، بينما المرسل الخفي لم يلقى شيخه، عاصره فقط ولم يلقه. هذه أمور دقيقة ستأتيكم إن شاء الله فيما يستقبل، خاصة في شرح يعني نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم، هذا الذي أردت. ننتقل الآن للمحور الثالث حتى نترك لكم فرصة لبعض الأسئلة التي نكتشف من خلالها احتياجاتكم. قلت في الأخير أوصيكم بالاستفادة والتخصص في علم الحديث ومعرفة علم الحديث والتمكن فيه والتوسع فيه، وذلك بالقراءة في الكتب وسماع المحاضرات، حتى نكون طالبات علم حارسات لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لا، لعلنا نرى فيما يستقبل من الزمان إحداكن تؤلف وتصنف وتحاضر وتدافع عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بكتب ومحاضرات ومقالات تنشر هنا وهناك، ندافع بها عن سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا كل شيء، قدم لنا هذا الدين غدا طريا، أوصل لنا السنة بيضاء نقية. نحن ماذا قدمنا لسنته؟ ماذا قدمنا لهذا النبي الكريم؟ ألا يستأهل نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندافع عن سنته وأن نحارب من أجل تثبيت سنته، ونحن في عصر كثر فيه الجهل، خاصة بين قوسين واسمحوا لي، في الجانب النسوي هناك جهل عظيم بأصول الدين وبأصول السنة. فالمسؤولية ملقاة على عاتقكن أن تطلبن العلم وتنشرنه بين النساء في البيوت ويعني المجامع النسائية، فهذه مجامع مغلقة تحتاج إلى من يعني يوصل الكلمة الطيبة. لعلنا ننتقل الآن إن أذنتم إلى المحور الثالث والأخير لنفتح باب الأسئلة. المحور الثالث هو ما تعلق بالمنظومة البيقونية للإمام عمر بن محمد الفتوح البيقوني. هذه البيقونية وشرحها التي درسناها، هذا الكتاب عندي تقريبا منذ 23 سنة، قرأت به أول ما قرأت علم المصطلح قبل نحو 23 سنة، وهو ما زال إلى الآن من الذكريات الجميلة التي لن أنساها ما حييت. لذلك أوصيكم بالتمكن في علم مصطلح الحديث. هذا الكتاب عمره أكثر من 24 سنة، وما زلت أقلب نظري فيه وأتلذذ بالنظر في هذا الكتاب، لأني فتحت عيني على علم مصطلح الحديث بسبب هذه النسخة من شرح البيقونية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه. البيقونية أخذتموها على حسب ما بلغني من المعلومات أن المنظومة قد حفظتموها ويعني أخذتم شيء من شرحها. الآن سنعطيكم نبذة وأشياء وملح حول هذه المنظومة، منظومة البيقوني. منظومة البيقوني هي نظم في مصطلح الحديث مكون كما لا يخفى عليكم من 34 بيتا، سماها المصنف منظومة البيقوني، ونص على ذلك في البيت 33 حين قال: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. إذن ونحن عندنا قاعدة في العلم أن تسمية المصنف هي الأولى أن تثبت في نص الكتاب. لذلك بعضهم يقولون هذه البيقونية هذه، لا، الصحيح أن نسميها المنظومة البيقونية كما سماها المصنف. قلت هنا وهذا نص عن المؤلف لا ينبغي العدول عنه. من هو مؤلفها؟ شيء عجيب. من الذي كتب البيقونية؟ كتبها رجل لا نعرف عنه كثيرا من مجريات حياته، فهو شبه مجهول بالنسبة إلينا. ما عرف من ترجمته يعني سطران أو ثلاثة فقط، لكن سبحان الله، الله عز وجل كتب لمنظومته القبول، كتب لمنظومته القبول وصارت بها الركبان. وما من أحد يريد معرفة مصطلح الحديث إلا وبدأ بهذه المنظومة، قال أهل العلم، ولعل ذلك من آثار الإخلاص والصدق. وقد أحسنت المقدمة حين قالت: ينبغي أن نستحضر النية قبل حضور المحاضرة بل وقبل كل عمل من الأعمال، لأن الصدق منجاة، لأن بالصدق فيه التوفيق. ونحن نرى البيقوني قد بلغ شأوا في هذا العلم مبلغا لم يبلغه من ألف منظومات كبيرة جدا في علم مصطلح الحديث. إذن كتب الله القبول لهذه المنظومة. وهنا فائدة بين قوسين: مصطلح القبول نستعمله نحن كثيرا في علم مصطلح الحديث، وبعضهم يخطئ في نطقه فيقول القبول، وهذا خطأ، إنما هو القبول بفتح القاف، من قبل يقبل قبولا، وأما القبول فهو جمع قبلة، وهو خطأ. نقول هذا الحديث يحظى بالقبول، ولا نقول هذا الحديث يحظى بالقبول. نعم، بفتح القاف وليس بضمها. مؤلف البيقونية اسمه عمر، وقيل طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي، يعني من أهل الشام، الشافعي يعني مذهبا، وهو من علماء القرن الحادي عشر، يعني من قريب فقط، توفي سنة 1080 للهجرة. له ترجمة في معجم المؤلفين والأعلام للزيركلي، لكن قلنا هذه الترجمة لا تتعدى سبحان الله 4 أسطر، غير معروف عند أهل العلم، لكن كتب الله البركة في تأليفه. وهنا عندنا فوائد. أما الفائدة الأولى فكلمة طه. البيقوني قيل أن اسمه طه، والحقيقة هنا فائدة، أن كلمة طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على ما اشتهر عند المتأخرين، بل هما لم يعرف للناظم أي مؤلف غير البيقوني، نسب إليه مؤلف آخر، والحقيقة أنه لا يصح، هو عرف بهذه المنظومة فقط على القول الراجح. طه البيقوني سمي كذلك في القرن العاشر بناء على أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا خطأ. كلمة طه حرفان من فواتح السور لا يدلان على النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا الخطأ؟ أن بعض الناس لما قرأ في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ظن أن الآية هي خطاب لطه، فقال طه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وقول ضعيف. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الكريم الطيب أو تحفة المودود: طه، قال: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي فغير صحيح، لأنه ليس في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام را ونحوها هي من حروف المقطعة وليس من طه، لذلك هذا ليس من الأسماء. ولذلك نقول: من أرادت أن تسمي ابنها طه فلتمتنع عن ذلك، لأن هذا ليس من الأسماء أصلا، إنما هما حرفان من أحرف المتقدمة في ماذا في القرآن الكريم. الفائدة الثانية أن الإخلاص والصدق أمره عظيم، وذلك أن البيقوني لا يعرف وليس بالمشهور عند أهل العلم، لكنه كتب ورقة، لأن هذه المنظومة إذا وجدتها في مخطوط تجدها في ورقة واحدة. هذه الورقة صنع الله بها ما لم يقع من مجلدات ألفها كثير من العلماء في علم الحديث. والسر في ذلك كما قال أهل العلم أن السر في ذلك هو الصدق مع الله، ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. وسئل الإمام أحمد عن الصحابة والتابعين وسئل عن الصدق فقال بهذا ارتفع القوم، أي الصحابة والتابعون. فعلينا بالصدق في كلامنا، في طلبنا للعلم، في تأليفنا، في محاضراتنا، لأن الصدق يصنع الأعاجيب، ودوننا هذه الحادثة الفريدة من نوعها، وهي أن البيقوني كتب ورقة طارت بها أو طارت في الآفاق ومشت بها الركبان. وكم الآن من يحفظ البيقوني ويشرحه، كل ذلك إن شاء الله في ميزان حسنات البيقوني الذي لا نعرفه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لوددت أن الخلق تعلم هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء أبدا، كما قال الإمام الشافعي. فعليكم أو عليكن بالصدق والإخلاص، فإن الصدق منجات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن طلب علم الحديث ليدافع عن السنة، ليميز بين الحديث الصحيح من الضعيف، وفقه الله ونفعه بهذا العلم. ومن طلب العلم ليجاري به السفهاء ويماري بها الفقهاء، فالنار النار كما جاء في بعض الأخبار. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من النار. البيقولية هي أشهر متن يبدأ به طالب العلم، فهو بمثابة المدخل إلى علم الحديث، وهو المشهور عند المشارقة. نحن نقسم العالم الإسلامي إلى مشرق ومغرب. المشهور عند المشارقة المنظومة البيقونية. قديما عندنا نحن المغاربة عندنا منظومة أخرى قبل أن تغلب البيقونية، عندنا منظومة أخرى كانت أشهر